الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في هذه الليلة الأحد الخامس من شهر رجب الحرام لعام 1438، نشرع مع إخواننا في بلجيكا في درس الدراري المضية، شرح الدرر البهية لعلامة اليمن محمد بن علي الشوكاني صاحب التآليف الكثيرة والعلوم الغزيرة، الذي صارت بتآليفه الركبان وتلقاها العلماء بالقبول لغزارة علمها ولكثرة فوائدها ولرزانة الاختيارات فيها، مع بعض التأويلات في كتبه المتقدمة لا سيما التفسير. ومع ذلك قد رجع إلى المذهب الصحيح في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما في كتابه التحف في مذاهب السلف، وله كتب في الحديث والفقه والتفسير والزهد وغير ذلك، فله نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وله الدرر البهية وشرحها الدراري المضية، وله السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وله وابن الغمام، وله الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني في 12 مجلدا، وله فتح القدير في تفسير القرآن الكريم، وله غير ذلك من المؤلفات والمصنفات. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. وتتميز كتبه رحمه الله على أنه يسير فيها على مذهب المحققين من أئمة الدين، فلم يتقيد بمذهب ولم يتقيد بتقليد، بل هو متبع للدليل آخذ به معظم له، كطريقة المحققين كابن القيم وابن رجب وابن تيمية، وهكذا من المتأخرين كابن عثيمين رحمه الله. ومما وفق الله به ذلك الإمام وضاعف له فيما نرجو الأجور، أن صديق حسن خان رحمه الله عمد إلى كثير من كتبه وقربها وهذبها واستفاد منها، حتى أن بعض الكتب تكاد تكون مؤلفات للشوكاني. وكان صادعا بالحق في بلد يسيطر عليه الرفض، وألف كتاب أدب الطلب وبين عوارهم مع ما فيه من الفوائد في ذم التعصب والتقليد وما يحتاجه طالب العلم السالك لطريقه والآخذ بمنوال المتقدمين. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الدراري المضية هو شرح لمتن في الفقه وهو الدرر البهية، وشرحه من أنفس شروحها، وذلك لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، ولأنه بناه على مذهب المحققين من العلماء الربانيين الراسخين، ويستدل بما يراه ثابتا عنده من الأحاديث، وقد يخالف في بعض المسائل كغيره من الأئمة وكغيره من العلماء، لكن كفى المرء نبلا أن تعد معائبه، مع أن الاختلافات الفقهية ليست بمعائب ولا مثالب، فكل يجتهد ويأخذ بما يراه مقربا له إلى الحق وإلى الهدى وإلى السداد وما يتعبد به لربه سبحانه وتعالى. وإنما الخلاف المذموم هو خلاف الطواد الذي يكون في العقائد غالبا، وقد يقع في بعض المسائل الفقهية لا سيما مع التعنت والبعد عن الأدلة. فينبغي ويتعين على طالب العلم أن يهتم بالفقه في الدين، وذلك لأن الفقه في الدين محبوب إلى الله عز وجل ومرغب فيه من الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن معاوية رضي الله عنه، وجاء خارج الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا عن جابر وعن غيرهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث عام شامل للفقه في الدين، سواء كان ذلك في باب الفقه الأكبر الذي هو العقيدة الصحيحة، أو الفقه الأصغر الذي هو معرفة العبادات ومعرفة ما يتعلق بالمعاملات، فكله من الفقه في الدين. وقد دل على هذا الأمر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فهذا يدل على تقديم التوحيد في التعليم. والأمر الثاني: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ففيه تدرج في العلوم، وفيه تدرج في الواجبات، وفيه تدرج فيما يجب على الإنسان. فعلينا جميعا أن نحرص على الفقه في الدين وعلى العلم والتعليم، وألا نحرم غيرنا من ذلك وقبل ذلك أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وبإدامة النظر حتى وإن أخذنا تلك المسائل، فرب مسألة يكون لك فيها اليوم قول ثم ترجع عنه في الغد، لا عن هوى ولكن لظهور أوجه في الترجيح، ولا يخفى على طالب العلم ما كان عليه الشوكان ما كان عليه الشافعي رحمه الله، الذي كان له مذهبان: مذهب في العراق ومذهب في الشام، يعني في مصر. وتلقى الناس هذين المذهبين، وصار الناس بعده في ترجيح لأحد القولين، والعلة في ذلك الأخذ بالدليل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مذهبه ذلك القول السائر الذي تلقاه العلماء وحملوه وسطروه ودونوه وأشاعوه وأخذوه وعظموه، لأن فيه تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمته العظيمة. ولهذا في كثير من المسائل يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو شافعي المذهب: قد قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث صحيح فهذا مذهب الشافعي. وهكذا مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عن أبي حنيفة مع أنه من أصحاب الرأي، وروي عن أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يعمد إلى قول سفيان. فالشاهد أننا متعبدون لله عز وجل بما جاء في كتابه، وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما أجمعت عليه الأمة. فهذه هي الثلاثة الأدلة المجمع عليها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الأدلة على حجية الكتاب فهي كثيرة، أكثر من أن تذكر. فيا وفقكم الله، نسأل الله أن يسددنا وإياكم في القول والعمل، ونشرع إن شاء الله في المطلوب مع حاجتنا إلى مقدمة لتحقيق هذا الباب، مقدمة تكون كالمرقاة لمن أراد أن يتفقه في دين الله، وهو أن علينا أن نأخذ بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة. وهناك أدلة مختلف فيها كالقياس والاستصحاب والبراءة وغير ذلك، لكن هذه الثلاثة الأدلة التي تقدم ذكرها مجمع عليها: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، والقياس جمهور العلماء على قبوله، وكثير من العلماء يردونه، أما الظاهرية فردهم له مع التشنيع، وأما غير الظاهرية فيقولون للعالم أن يقيس ولا يلزم غيره بالقياس، هذا الذين لا يرون حجية القياس. ويقولون في كثير من المسائل التي يستدل عليها بالقياس: نحن نستدل بعمومات الأدلة من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب هنا بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالشاهد تتنوع الأدلة وتتضافر، ويمكن أن يستدل بالحديث بالدليل العام في كثير من المسائل، وكذلك يستدل بعمومة الأدلة في كثير من النوازل. هذا لمن رزقه الله عز وجل بصيرة وفقه وعلم ودراية. فكثير من المسائل الحادثة الآن كالديمقراطية والانتخابات وكذلك التصوير الفوتوغرافي وهكذا الحزبيات والجمعيات وغير ذلك من المسائل التي تنزل بالأمة، يستدل العلماء على تحريمها وعلى التحذير منها بعمومات الأدلة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وفقكم الله. ولنشرع في المقصود بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب أعن على نيل رضاك. وفعلا بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله عز وجل على قراءة هذا الكتاب وعلى الاستفادة منه وعلى التعليق عليه. فبسم الله الباء للاستعانة، بسم الله أقرأ أو ألف أو أكتب حال كوني مستعين بالله عز وجل. تكلمت على ما يتعلق بمعانيها وأحكامها في كثير من كتبي، لا سيما الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن أراد التوسع في ذلك فليعود إلى ذلك الموطن. قال: يا رب أعن على نيل رضاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا حب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا سبيل لنا إلى نيل رضا الله إلا بتوفيق الله وبعون الله وبتسديد الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور والمشهور: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك مخبتا إليك منيبا ومطواعا، ربي تقبل توبتي وأصلح حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. وموسى يقول لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز. فنحن بحاجة إلى طلب عون الله، فإذا عان الله سهل العسير، وإذا خذل الله صعب اليسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال: أحمد من أمر بالتفقه في الدين، أي له الحمد، الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله رب العالمين، وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح 5 سور في كتابه بالحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد لله عز وجل من العبادات الجليلات العظيمات التي أمرنا بها والتي شرعها ربنا، وفيها ذكر محاسن المحمود وهو الله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الحمد أم لا إله إلا الله. صحيح أن لا إله إلا الله أفضل للنص، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وكذلك الحمد له فضائل عظيمة، فهو متضمن لمعنى لا إله إلا الله، فالحمد يدل على الكمال المطلق من كل وجه، يحمد الله عز وجل على ذلك. من أمرنا بالتفقه في الدين، قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل: أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون، أفلا تتذكرون. إلى غير ذلك من الأدلة في الأمر بالتفقه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان والقلب فقط، والشكر يكون على الصفات المتعدية واللازمة. يعني الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، يشكر الله على جماله وكماله، ويشكر على إحسانه وإنعامه، بينما الشكر يكون على الصفات المتعدية كالإحسان والإنعام وغير ذلك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين وبينها لنا ووضحها. وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين. قيل: إذا جمع بين الآل والصحب فالآل من حرم الصدقة، والصحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة على الصحيح. وإذا لم يجمع بينهما فالآل كذلك، يعني كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم آله. وبعد، فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بينما أصول الفقه هو الاستدلال بالقواعد على المسائل، قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها، يعني أني لا أذكر إلا المسائل التي جاءت بها النصوص الشرعية وجاءت بها الآثار السلفية. أما المسائل التي قامت على الرأي والتي قامت على القيل والقال، هذه لا حاجة للناس فيها. فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، يعني كأنه يقول: لو وجد جبل من ذهب ووجدت سبيكة ذهبية، فالسبيكة مستخلصة من ذلك الجبل، فكذلك هذا الكتاب مستخلص من كتب أهل العلم المتوسعة والمطولة، وفيه إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يكفي ويغني. هذا للمقتصد، وأما المتوسع يحتاج إلى الزيادة في العلم، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحى وأحد ناجذ أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر. وهكذا كثير من العلماء يؤلفون ويصنفون بطلب من علماء مثلهم، أو بطلب من أمراء، أو بطلب من أناس عاديين يسألون الشيخ أو العالم في مسألة من المسائل، وإذا به ينبري إلى الكتابة فيها وجمع ما تفرق من أحكامها ومسائلها. ولو أردنا أن نذكر الكتب التي صنفت من هذا الباب لا ذهب الدرس في ذكرها، فأغلب الكتب في العقائد والأحكام والآداب وكذلك الحديث ألفت وصنفت وجمعت لسؤال قدم إلى عالم، أو لطلب قدم إلى عالم، أو غير ذلك من المسائل. وهذا استجابة من باب قول الله عز وجل: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه الجمع الله بلجام من النار. فاستملتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح، أي أصحح المتن الدرر، ثم أشرع في شرحه، أو كذلك أبدأ في إملاء الشرح بعد التصحيح، وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح. وهذا باب إنما يعرفه من سلك هذا السبيل. فكم من الأوقات التي تأخذها الرسالة الواحدة والكتاب في التأليف، ثم في التنقيح، ثم في المراجعة والنظر، وهكذا. وما يخرج الكتاب إلا بعد مشقة وعناء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك الإخلاص. وإني شبهت ذلك بالمرأة التي تحمل، كم يلحقها من التعب والنصب حتى يخرج ذلك الجنين، وهم يحافظونه، يعني يحاولون الحفاظ عليه والاستعانة بالله في إخراجه على أكمل الوجوه. فهكذا الكتاب ربما تبدأ في تصنيفه وتصحيحه حتى يأخذ الوقت الكثير. فإذا خرج فهو خير من ولد والله. وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح، وهذا أمر مهم، لأنك لو تركت بدون ترجيح كثير من الناس لا يستطيعون الترجيح، وربما أخذهم يعني التيه في هذه المسألة، يتيهون، يقولون كيف هذا، بماذا نأخذ، وأي مذهب نأخذ، ولماذا اختلف العلماء، وأين الحق، لعدم علمهم وعدم إدراكهم لاختلاف العلماء. وأوضح من غوامضه ما لابد فيه من التوضيح، لأن بعض المسائل لا سيما مع تفشي الجهل الآن في الأمة لابد من توضيح لها بشرح مختصر، وهو هذا: من معين عيون الأدلة معتصر، أي أني اعتصرته اعتصارا كالعصير الذي يخرج من الفاكهة، بحيث أنه يخرج زبدة الغذاء، وهكذا هو اعتصر كثير من الكتب واستخلص منها الراجح والذي لا يستغنى عنه في هذه المسائل. فدونك هذا المشروح والشرح ملقي إليك زمام التفويض في المدح والقدح، يعني دونك الدرر البهية، ودونك التعليق عليها وهو الدراري المضية. وأيضا ألقي إليك زمام التفويض، أنت حر، إما أن تمدح في هذا الشرح وتثني عليه، وإما أن تقدح. المسألة عائدة إلى الدليل. يا من له في أوجه التحقيق صعود، وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود، وسميت هذا الشرح الدرر المضية، شرح الدرر البهية. وكلاهما اسم جميل. وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام. في هذه الدار أي الدنيا، ودار السلام أي الجنة. هذه مقدمة نفيسة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا الكتاب الطيب النافع، ونكتفي في هذه الليلة بها مع ما سمعنا من جلالة هذا الفن. فإن الإنسان كلما تعبد لله عز وجل بالدليل، وتعبد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أحرى لقبول عبادته ولقبول طاعته. ثم أيضا إن الفقه في الدين منزلة شريفة تدل على إرادة الخيرية من الله لذلك العبد. ثم إن المتفقه في الدين عابد لله عز وجل، لا سيما مع الإخلاص والمتابعة، فإن الفقه في الدين من العبادة. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا ذكروا بعض الأدلة التي تدل على تعلم الحكمة وتعلم العلم، يذكرون أن من هذا الباب تعلم الحلال والحرام ومعرفة الحلال والحرام وما يتعلق بذلك. فهذا من الفقه في الدين، كونك تعرف أن هذا من الحلال وأن هذا من الحرام، وأن هذه العبادة مشروعة وأن هذه العبادة ممنوعة، وأن هذا حق وهذا باطل. كل هذا من الفقه في الدين ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى نتعبد لله عز وجل بما ثبت وجاء عن الله عز وجل، جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.